واثنتين فاذبحا. وعليكم السلام. الأصل في ذلك هو ما ثبت من حديث حبيبة من طريق حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز الكعبية عن أم كرز الكعبية قالت قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يذبح عن المولود عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت السنة عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه. وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء. وذهب مالك إلى أنه يذبح عن الغلام شاة واحدة وتذبح عن الجارية كذلك شاة واحدة. وتمسك في ذلك بما ثبت من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. والحديث رواه مالك في الموطأ. نعم بلفظ آخر. وشذ الحسن فقال الجارية لا يعق عنه. وتمسك في ذلك بمفهوم حديث ثمرة كل غلام رهينة بعقيقته أو مرتهن بعقيقة تذبح عنه. في سابع الأيام للمولود سن شات لأنثى واثنتين فاذبحا عن ذكر لا تكسر العظم لا يكسر العظم عند الشافعي وأحمد لا تكسر عظام العقيقة عند الشافعي وأحمد. والأصل في ذلك ما ثبت من الحديث الموقوف على عائشة أنها قالت السنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات وتطبخ جدولا ولا يكسر عظمها ويأكل ويطعم ويتصدق. وذهب مالك وجماعة من العلماء إلى أنه يكسر وذلك مخالفة لما كان يفعله أهل الجاهلية من أنهم كانوا يقطعون عظام العقيقة من المفاصل ولا يكسرونها. أحلقي. وأما الحلق فقد ثبت في حديث ثمرة مر بلفظ ويسمى ويحلق رأسه ومر أخرى بلفظ ويناط عنه الأذى ولا يلطخ رأسه بالدم لما ثبت في الحديث من أن الجاهلية كانوا يلطخون رأس المولود بالدم لدم الشاة التي تذبح عنه. فلما جاء الإسلام صارت تذبح عنه شاة ولا يلطخ رأسها بدمه ويحلق ويلطخ بزعفران. زنه تصدق وزنه من ورقه. يوزن شعره ويتصدق بزنته من الورق أي الفضة. والأصل في ذلك حديث ابن عباس قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بكبش كبش وتصدق بوزن شعرهما من الورق. وفي رواية حلق شعرهما وتصدق بوزنه من الورق. وكذلك ما أخرجه مالك في الموطأ من أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقت رأس الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وتصدقت بزينة ذلك من الفضة. وذهب بعض إلى أنه لا يطلب وزنه ولا يطلب التصدق بزينته من الذهب والفضة من الفضة. إن فات سابع بضعف الزمن. إذا فات اليوم السابع بسبب من الأسباب، واليوم السابع يعد له عند الجمهور من يوم ميلاد الولد، يحسب يوم ميلاد الولد عند الجمهور. وقال مالك في أشهر الروايات عنه إذا ولد ليلة ذلك اليوم يحسب اليوم، وأما إذا ولد في النهار فلا يحسب له ذلك اليوم. مثلا إذا ولد يوم الاثنين عند الجمهور نعد له الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد، فالأحد هو سابع هذه الأيام يعق عنه يوم الأحد. عند مالك أنه إذا ولد يوم الاثنين يعق عنه يوم الاثنين، إلا إذا كان ولد ليلة الاثنين يعق عنه يوم الأحد. قانون يوم الأحد. أما إذا فات اليوم السابع فبضعف الزمن، معناها في اليوم الرابع عشر أو اليوم الحادي والعشرين، اليوم الرابع عشر أو اليوم الحادي والعشرين. والأصل في ذلك ما ثبت من حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال تذبح للمولود شاة لسابع أيامه، وكما قال صلى الله عليه وسلم فلأربع عشرة فلإحدى وعشرين. والحديث صحيح. وكالضحية بباقي السنن، معناها ما عدا هذا من السنن فحكمه كحكم الضحية، معناها في الإجزاء لا يجزئ في العقيقة إلا ما يجزئ في الضحية. ووقت ذبحها على الصحيح أيضا هو وقت ذبح الضحية. وقال ذهب الجمهور إلى أنه المهم أن يكون بعد الصبح، يكون في النهار. نعم. ثم انتقل إلى باب أو كتاب هو كتاب البيع. البيع هو من المسائل التي شرع الله تبارك وتعالى رفقا بهذه الأمة حتى تتداول المال بشكل شرعي وحتى لا تحدث الفتن على تداول المال وعلى التملك، لأن البيع من الحاجيات التي لا غنى للإنسان عنها، فالشريعة ما شرعته عموما ينقسم إلى ثلاثة أنواع: إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات. الضروريات هذه التي لا يمكن أن يقوم أن تحصل أن تقوم قائمة الإنسان بدونها، معناها لا يمكن أن يتحقق الوجود الحقيقي بدونها، مثل حفظ الدين وحفظ النفس والعقل والنسب والمال، هذه ضروريات، ضروريات لا يعقل وجود هذه، وجود الحقائق بدونها. والحاجيات كالبيع وكالنكاح وكالكراء، تحسينيات ككون العبد لا يشهد، وكبعض فضائل الأعمال تعلق بالآداب. وهناك ما يسمى بمكمل الضروري ومكمل الحاجي. مكمل الضروري له حكم الضروري، له حكم الضروري، ومكمل الحاجي له حكم الحاجي. مكمل الضروري مثل ماذا؟ مكمل الضروري مثل الحد على قليل المسكر، هذا مكمل للضروري وهو حفظ العقل، لأنه منع من الإسكار، لأن بالإسكار يزول العقل، وترتب على ذلك حد شرب الخمر. والملحق بالحاجي كالخيار في البيع يتفكر الإنسان. إذن البيع من الحاجيات التي إذا لم يحصل عليها الإنسان لا تزول حياته بالمرة كالضروريات، ولكن يتعرض لحرج ومشقة كبيرة جدا. ولهذا قال العلامة الشيخ محمد باب بن عبيد في نظمه في الأصول ذاكرا هذا، قال ذاكرا تقسيم الشرعي، أن الشرع ينقسم إلى هذه المقاصد، قال: وهو ضروريا، وهو ضروريا وحاجيا يرد، وهكذا تحسينيا أيضا وجد. فأول كحفظ دين وتلا نفس فعقل نسب مال جلاء، ثاني الأمور فست بالنجاح كالبيع والكراء والنكاح، ثالثها قد مثلته السادة بسلب عبد منصب الشهادة. وفي الضروري وفي الحاجي يلحق ما كمل بالأصلي، كحد شارب قليل المسكر وكخيار البيع للتفكر. البيع قد أحله الله تبارك وتعالى، وهو ما هو البيع؟ هو معاوضة مال بمال، وقد أحله الله تبارك وتعالى، فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. والبيع الكلام فيه في الحقيقة ينحصر في مسائل، في أنواعه أولا أنواعه، ثانيا شروط صحة البيع، ثالثا علامات فساد البيع، رابعا أحكام صحة البيع، وخامسا أحكام فساد البيع. والتبادل في حقيقته يجري إما أن يجري بين عين وعين، ما يكون التبادل بين عين وعين، البيع الحاصل عين بعين، أو يكون عينا بذمة، أو يكون ذمة بذمة، وهذه كلها إما أن تكون ناجزة من الطرفين، وإما أن تكون مؤجلة من الطرفين، وإما أن تكون ناجزة من طرف مؤجلة من طرف. وهذا الذي أشرت إليه فقلت فتكون تسع صور، جميع تسع صور التي أشرت إليها فقلت تبادل في العين أو في الذمة أو فيهما بالنقد والنسيئة، تبادل في العين أو في الذمة أو فيهما بالنقد والنسيئة، تبادل في العين معناها بين الأشياء العينية، أو في الذمة معناها تبادل ذمة بذمة، أو فيهما معناها ما بين الذمة والعين، أو فيهما بالنقد بصورة ناجزة بالنقد والنسيئة أو بصورة مؤجلة، أو فيهما بالنقد والنسيئة من طرف أو طرفين حاصل، ما يكون هذا الناجز ما يكون ناجزا من طرف واحد وما يكون ناجزا من طرفين، من طرف أو طرفين حاصل صور ما يجري به التعامل، هذه الصور ينحصر فيها التعامل، صور ما يجري به التعامل، فمنعه إجماعا بنسب الطرفين. أنا القاعدة العامة أنه إذا أسفئ الطرفان يمنع إجماعا، سواء كان عينيين أو ذمتين، معناها قطعة من المعدن بقطعة من المعدن كل منهما نسيئة، البيع فيهما نسيئة، هذا لا يجوز، وبيعك ما في ذمتك بما في ذمة عمرو هذا لا يجوز، واضح؟ أن تتبايع بما في ذمتكما، وأن تبايع في شيئين ويكون كل منهما نسيئة، أو أن تتبايع في ثمن ومذمون يكون كل منهما نسيئة، هذا لا يجوز، هذا بالإجماع. فمنعه إجماعا بنسء الطرفين عينا ودينا أو جراء، عينا ودينا أو جراء من بين ذين، نعم عينا ودينا أو جراء من بين ذين، أو جراء من بين ذين، نعم. والمسميات البيع التي سنتعرض لها إما أن تكون بسبب حال العقد، وإما أن تكون بسبب صفته، وإما أن تكون بسبب وصف المبيع. فمثلا البيع إذا كان بين ثمنين يسمى صرفا، ذهب وفضة يسمى صرفا إذا كان بين ثمنين، إذا كان بين ثمن إذا كان بين ثمن ومذمون يسمى بيعا. إذا كان بين مذمونين يسمى تبادل، كان بين مذمونين يسمى مبادلة. وإذا كان بين عين وذمة يسمى نسيئة، كان مؤجلا يسمى نسيئة. وإذا كان على الخيار يسمى بيع خيار، وإذا كان على المرابحة يسمى بيع مرابحة، وإذا كان على المزايدة يسمى بيع مزايدة، وهكذا. معناها بحسب حال العقد وصفته وبحسب وصف المبيع نسمي البيع. قال البيع قد أباحه جل وعلا وهو معاوضة مال مثل، معناها البيع أباحه الله تبارك وتعالى وحل الله البيع وحرم البيع، وهو معاوضة مال، معناها أن تبدل مالا بمال. مثلا وجاز في ملك مباح نفع، ويجوز في ماذا؟ يجوز في أي مملوك بالشروط التي سيقول، أن يكون مباحا وأن يكون نافعا. إذا ملكت أي شيء مباحا نافعا فإنه يجوز بيعه، شرط الملك والإباحة والنفع، شروط ثلاث. واضح؟ الملك بشرط الملك والإباحة والنفع، وجاد في ملك مباح نفع. جاد في ملك مباح نفع إن أمكن التسليم والقد روعة، بشرط أيضا شرط الرابع أن يمكن التسليم، أن يكون البائع قادرا على تسليمه وأن يكون المشتري قادرا على تسلمه، وأن يكون معلوم القدر والوصف، أن يكون معلوم غير مجهول. أن يكون معلوما غير مجهول. والسبب في ذلك، سبب في هذه الشروط، أن البيوع المنهية عنها والمتعلق نهيها بالبيع تعود إما إلى تحريم عين المبيع، وإما إلى الربا الحاصل في البيع، وإما إلى الغرر الحاصل في البيع، وإما إلى أن ما حصل يؤول إلى أحد هذه الثلاثة أو يؤول إلى هجمة. وقد يكون إما بسبب البيع البيوع المنهي عنها المنهي عنها نهيا متعلقا بالبيع، إما بسبب أن أعيان المبيعات محرم، وإما بسبب الربا الحاصل في البيع، وإما بسبب الضرر الحاصل بسببه، الغرر الحاصل بسببه، الغرر الحاصل بسببه، وإما أن الصفقة تؤول إلى الغرر أو الربا أو هما معا. واضح. وقد يكون المنع في الحقيقة بسبب خارج عن البيع، عن ماهية البيع، كالغش مثلا، كالغش مثلا، وكالوقت بالنسبة مثلا للنهي عن البيع يوم الجمعة. وكالغبن. اي نعم. إذن هذه الشروط. وجاز في ملك مباح نفع إن أمكن التسليم والقدر. لا الكلب، الكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه عند الإمام الشافعي وأحمد وجماعة من العلماء. والأصل في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وكذلك في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. وينضاف إلى هذا عند الشافعي أن عين الكلب نجسة وبالتالي لا يجوز بيعه. وفصل مالك فقال: الكلب إذا كان كلب صيد أو ماشية أو حرث يجوز بيعه والشراء، وإذا كان لغير ذلك فلا يجوز بيعه ولا شراء، مع خلاف في ذلك عند المالكيين. والأصل في ذلك عندهم الحديث الصحيح، حديث وهو في الصحيحين الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية أو صيد. فاستثنى الحديث كلب الماشية والحرث والصيد. ولهذا ابن أبي زيدون القيرواني صاحب الرسالة اتخذ كلبا للحراسة، فقيل له إن مالك لم يأذن في كلب الحراسة وإنما أذن في كلب الصيد والحراسة والماشية. قال: لو كان مالك في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا. وأما أبو حنيفة فأجاز بيع الكلب والشراء مطلقا. للكلب إذ نهى النبي عن ثمنه. وهذا الخلاف كذلك وارد فيما يشبه الكلب مثل السنور، لأنه اختلف فيه كذلك. فالجمهور على أنه يجوز بيعه وشراؤه لأنه طاهر العين ويمكن الانتفاع به. السنور اللي هو القط أو الهر، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز، وتمسك في ذلك بما ثبت من النهي عن بيع السنور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ثابت. وكذلك بيع اللبن، لبن الآدمي، فقد ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز لأن الألبان تابعة لأمهاتها، فالآدمي لا يجوز بيعه الحر مثلا، لا يجوز بيعه ولا يجوز أكل لحمه، البنات تابعة للحم، فالآدمي بالإجماع لا يجوز أكل لحمه، فعلى هذا يحرم لبنه، وإنما رخص فيه للطفل للحاجة. وذهب أحمد والشافعي إلى أنه يجوز بيعه لأنه حلال منتفع به. وأما النجاسات التي ينتفع بها للضرورة، تدعو الضرورة للانتفاع بها، كالعذرة وكالزبل وغيره من الأشياء التي قد